كان الكلام فيما يشترط في ترتب الكفارة، هل يشترط العلم والعمد، العمد والاختيار، أو أنه لا يشترط؟ الكلام كان في هذه المسألة. قلنا في الدرس السابق بأنه يمكن إثبات اشتراط ترتب الكفارة على الاتيان بالمفطر بالعلم بالعمد والاختيار، بأن هذا مشروط، ماذا؟ مشروط في أصل الإفطار وفي وجوب القضاء، بالبيان الذي ذكرناه في الدرس السابق، لأننا فرغنا في بحث سابق عن أن العمد والاختيار شرط في ترتب في الإفطار، بمعنى أن تناول شيء من المفطرات إنما يوجب الإفطار ويوجب بطلان الصوم وفساد الصوم، وبالتالي يوجب وجوب القضاء فيما إذا صدر الشيء عن علم أم عمد واختيار، وإلا إذا صدر لا عن عمد ولا اختيار كما في حالات السهو وفي حالات الإلجاء هنا لا إفطار، بمعنى أنه يحكم بصحة الصوم وعدم فساده وعدم وجوب ماذا؟ وعدم وجوب القضاء. الذي أريد أن أقول هذا بأن هذا الصوم الذي تناول فيه الصائم المفطر بلا اختيار وبلا عمد، بعد أن حكمنا بصحة صومه وأنه صوم صحيح ليس فيه أي شيء، فلا موجب حينئذ، لا مجال للالتزام بأنه هذا يجب عليه شنو؟ تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه في المقام حينئذ لا توجد عندنا لا حرمة وضعية ولا حرمة شنو؟ تكليفية. لا حرمة وضعية بالفارض، لأن المفروض ماذا؟ أننا فرغنا عن أن العمد والاختيار شرط في الإفطار، شرط في الإفساد الصوم. فإذا في المقام عندما يصدر المفطر بلا عمد وبلا اختيار كما في حالات السهو، هنا لا يحكم ببطلان الصوم وإنما يحكم بصحة الصوم، فحرمة وضعية ما موجودة، حرمة تكليفية أيضا ما موجودة في محل الكلام، لأن المفروض أن هذا صدر بلا اختيار منه بلا تعمد منه، صدر منه نسيانان هذا ليس مؤاخذ، صدر منه إكراهان هذا ليس مؤاخذ. فإذا في المقام لا توجد لا حرمة تكليفية ولا حرمة وضعية، ما معنى وجوب القضاء عليه؟ لا مجال لتوهم وجوب القضاء في محل الكلام، يعني أن نقول لا، أن وجوب القضاء وترتب الكفارة ليس مشروط بالحمد والاختيار، حتى إذا صدر الفعل منه سهوان تترتب الكفارة، وإن حكمنا بصحة شنو؟ صومه، بناء على ما تقدم من أن العمد والاختيار شرط في ماذا؟ في الإفطار وفي فساد الصوم. فإذا انتفى العمد معناه ينتفي الفساد ويحكم بصحة الصوم، مع ذلك نقول بأنه تجب عليه ماذا؟ الكفارة. كان هذا مقصودنا من الدليل السابق، هاي مسألة. الأمر الآخر، ذكرنا رواية المشرقي وقلنا بأنه يمكن أن يستفاد منها اشتراط ترتب الكفارة بالعمد والاختيار، وذلك باعتبار أنه في رواية المشرقي تقييد بالتعمد ورد في كلام المعصوم عليه السلام، مو في كلام السائل، ورد في كلام المعصوم الإمام عليه السلام في رواية المشرقي قال: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه ماذا؟ فعليه عتق رقبة مؤمنا. هو قال هكذا، هو أخذ العمد قيدا في ماذا؟ في كلامه في ترتب هذا الحكم ووجوب الكفارة على الإفطار، أن من أفطر، مو مطلقا من أفطر يوما من شهر رمضان عليه عتق رقبة، لا، من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا. هذا الفقهاء فهموا منه ماذا؟ فهموا منه أن هذا قيد في ماذا؟ في ترتب الكفارة على الاتيان بالمفطر، أنه يشترط أن يكون الاتيان به عن عمد واختيار، متعمدا، أن يكون متعمدا. وهذا معناه أنه إذا لم يكن متعمدا تناول المفطر وليس متعمدا في ذلك فلا كفارة عليه، وهذا هو المطلوب، هذا اللي احنا بدنا نثبته. هذه الرواية فيها كلام، هذه الرواية فيها كلام من حيث السند وفيها كلام من حيث الدلالة. أما من حيث السند الكلام فيها في الحقيقة يقع في المشرقي، لأنه ليس في السند الرواية من يتأمل فيه إلا ماذا؟ إلا المشرقي المذكور في هذه الرواية. الرواية قلنا مروية في الباب الثامن، مو في الباب الثامن، الحديث الحادي عشر. سند الرواية هذا الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن محمد بن الحسين بن الخطاب عن محمد بن أبي ناصر عن المشرقي، عن المشرقي، هذا سند الرواية. التأمل فقط في المشرقي الراوي المباشر لهذه الرواية، باقي رجال السند كلهم ثقات ولا أشكال في وثاقتهم. لو كنا المشرقي ما نعرف شنو وضعه، ما نعرف شنو حاله، مو مشكلة نقول أن رواية البزنطي عنه كما قلنا في الدرس السابق، رواية البزنطي عنه تكفي لإثبات وثاقته، لإثبات وثاقته، لأن البزنطي من المشايخ الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة. لكن بعد المراجعة تبين أن المشرقي أكو به احتمال أنه شنو، أنه منصوص على ضعفه، وقد ذكرنا في محله بأن رواية المشايخ الثلاثة إنما تنفع في التوثيق إذا لم يكن لها شنو، لم يكن لها معارض، إذا لم ينص على ضعف الرجل، لأن كان مجهولا فرواية المشايخ الثلاثة تنفع في إثبات وثاقته. أما إذا كان منصوصا على ضعفه، منصوص على كونه مثلا ضعيف كذاب أو أمثال هذه الأمور، فحينئذ لا مجال للتعويل على رواية ماذا؟ على رواية أحد المشايخ عنه كما ثبت في محله. المشرقي فيه كلام، أكو كلام في أنه هل هو رجل واحد أو أنه لا، أكو تعدد. بهذا الاعتبار الكلام يكون بهذا الشكل، أن المشرقي في الكشي في الحديث 956 في ذيل هذا الحديث، في الحديث 956 الكشي يقول، ينقل عن حمدواه، يقول قال حمدواه، الكشي يقول قال حمدواه هشام المشرقي هو ابن إبراهيم البغدادي. يقول الكشي فسألته عن، سألت عن هذا المشرقي اللي هو هشام ابن إبراهيم البغدادي، فسألته عن، فقلت له ثقة هو، يسأل منه حمدواه، فقال ثقة ثقة، وقال رأيت ابنه في بغداد. هاي يذكرها الكشي في ذيل هذا الحديث. حمدواه منه؟ حمدواه معروف دائما ينقل عنه الكشي ثقة، حمدواه بن نصير الكشي، تربطهما رابطة البلد الواحد، نصير بن حمدواه بن نصير الكشي. غالبا ما ينقل الكشي عنه عن أخيه إبراهيم، وفي بعض الأحيان ينقل عنهما معا، عن حمدواه وإبراهيم، والمراد بهما حمدواه وإبراهيم ابن نصير الكشي. الكشي ينقل كما قلنا عن حمدواه، هذا المعنى أن المشرقي، أن المشرقي هو هشام المشرقي ابن إبراهيم البغدادي. نفهم من هذه العبارة أنه هشام ابن إبراهيم يلقب بالمشرقي ويلقب أيضا بماذا؟ بالبغدادي، البغدادي، وأنه ثقة، وأن هذا الرجل ماذا؟ ثقة. هذا واضح، هذا في الكشف موجود في هذا الحديث، في ذيل هذا الحديث. في الحديث الثاني بعده مباشرة، يعني بعد هذا الحديث الأول، اللي هو هذا الحديث الأول حديث طويل أيضا يرويه الكشي عن حمدوة عن هذا الرجل، عن إبراهيم ابن، عن هشام بن إبراهيم ماذا المشرقي، في ذيل الرواية يذكر هذا الكلام. بعد هذا الحديث مباشرة، يعني في الحديث 957 بعده مباشرة، ذكر عنوان آخر، ذكر هشام ابن إبراهيم العباسي، هشام ابن إبراهيم العباسي، ونقل روايات كثيرة ذامة له وتطعن فيه، روايات عجيبة في حقه، حتى أن في رواية صحيحة أن الإمام قال عنه أنه زنديق، عبر عنه بالزنديق، وروايات أخرى تقول بأنه كان عينا على الإمام، يعني هم كل منهم من أصحاب الرضا عليه السلام، أن المأمون وبعض وزراء المأمون جعلوا عينا على الإمام الرضا عليه السلام، وكان عنده كلام بديع مع الإمام الرضا، تجاوز فيه الحد مع الإمام الرضا عليه السلام، وتنقل أن أشياء عجيبة، حتى أنه في بعض الروايات الريان بن الصلت اللي هو من أصحاب الإمام المعروفين والخلص، هو يقترح على الإمام أن يغتاله، أن يغتال هذا الرجل، هذا اللي هو العباسي هشام بن إبراهيم العباسي، بكثرة ما كان يتكلم عن الإمام ويتجسس على الإمام وينقل أخبار الإمام بشكل دائم ومفصل إلى ماذا، إلى السلطات في زمانها، فاقترح لي أن يغتاله، لأن هذا يجي بعد عدي قيلول تيمي، فأنا أقدر أستعدم هذا أطمه بالعالم ما حد يدري. فالإمام نهى لا 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 يا ريان، لا لا كررها ثلاثا. فالظاهر هذا ريان كان مصر على هذا المعنى، فاقترح اقتراح آخر للذين هذا راح يطلع إلى مكة، يطلع إلى مكة في سفرة، المأمون يودي إلى مكة، فأنا أبحث جماعة من القميين 20-30 يطلعون بعنوان صعاليك، بعنوان قطاع طرق، وبالطريق يختالوا ويقتلوا ويدفنوا، يقولون أن الصعاليك قتلوا وراح ماكو مشكلة. يقول هنا سكت الإمام، لا أجاب بالنفي ولا أجاب ماذا بالإجاب، سكت. يبدو أن الريان فهم من هذا أنه أكو موافقة، ما أدري سوى، ما تقول الرواية أكثر من هذا. الشاهد أن هذا رجل مذموم، طعن فيه، طعن روايات كثيرة تذمه وتطعن فيه. إلى هنا نقدر نقول ها الكشي أيضا نقل عن حمدوه وإبراهيم ابن نصير الكشي كما قلنا، عن محمد ابن عيسى ابن عبيد قال سمعت هشام ابن إبراهيم الجبلي أو الجبلي، ما أدري شلون تنقرأ، في نسخة أخرى الختلي، الختلي، وهو المشرقي يقول كذا، ويذكر حديث نقلا عن حمدوه وإبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد أنه كان يقول سمعت هشام، عرف بماذا، لقبه بماذا، بهذا اللقب بالجبلي. فإذا إلى هنا نفهم أن هذا الرجل يلقب بالبغدادي، يلقب بالمشرقي، يلقب بماذا، بالجبلي أو الختلي. هذا الكشي، إلى هنا واضح أن الكشي واضح ويبني على تعدد المعنوان، أنه عندنا شخصان، هناك شخصان، أحدهما جليل ممدوح ثقة ثقة، والآخر ماذا، والآخر مذموم مطعون على رمية بالزندقة وإلى آخره. فإذا هو واضح عنده كلش تعدد المعنون، تعدد وجود شخصين، خب يشتركان في الاسم واسم الأب، مو مشكلة، يشتركان في الاسم، وكل منهما اسمه هشام وأبوه ماذا، وأبوه إبراهيم، ويشتركان في ماذا، في هذا فقط. أما اللقب هذا العباسي المذموم عباسي، بينما هذا هو المشرقي البغدادي الختلي، هاي الألقاب كلها ذكرت في حقه. هذا الكشف كلش واضح. مثلا ابن داود هذا ذكر عنوانه في القسم الأول، ذكر هاشم ابن إبراهيم العباسي المشرقي، شوف الخلط صار في أصحاب، ذكره في أصحاب الرضا، لكن نقلا عن النجاشي، النجاشي سنبين هو منشأ المشكلة النجاشي كما سنبين. في القسم الثاني ذكر هشام بن إبراهيم العباسي صاحب يونس، في القسم الثاني ذكره، هذا ذكره وين؟ في القسم الأول. العلامة في رجالة، العلامة ذكره في قسم الضعفاء وعنونه هشام بن إبراهيم العباسي، عنوانا هشام إبراهيم العباسي. وهناك أيضا نقل العلامة ما نقل عن الكشي الروايات الطاعنة في هذا الرجل. الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الرضا عنوانا هذا العنوان هشام بن إبراهيم الأحمر، هشام بن إبراهيم الأحمر في أصحاب الإمام الرضا ذكره. نجي للنجاشي، النجاشي ذكر عنوان واحد، ما ذكر عنوانين يعني. ذكر عنوان واحد، عنوان هذا هاشم موشا، هاشم ابن إبراهيم العباسي، هذا هو العنوان الذي ذكر النجاشي. الذي، العبارة لا زالت للنجاشي، الذي يقال له المشرقي، كانوا بكسر الميم على ما ضبطه العلامة، بكسر الميم المشرقي وفتح الراء المشرقي يصير. يقول يقال هذا العباسي اللي هو هشام ابن إبراهيم العباسي، هذا يقال له المشرقي. روى عن الرضا عليه السلام له كتاب يرويه جماعة، ثم ذكر طريقه إليه وطريقه يمر بيونس عن هاشم، كرر مرة ثانية هاشم مو هشام، مرة ثانية أيضا كرر هاشم، عن هاشم عن الرضا عليه السلام بكتابه إلى بالنسخة اللي ذكرها، هذا اللي ذكر النجاشي. خب هذا الكلام النجاشي في الحقيقة هو اللي أوقع جماعة في ماذا؟ في أن تبعوه أنه رجل واحد، وهذا رجل واحد تارة يدعى بالمشرقي وأخرى يدعى بماذا؟ بالعباسي، هو رجل واحد. وحينئذ نجي كن نعرف حال هذا الرجل الواحد، إذا هو رجل واحد إذن هناك مدح له، هناك توثيق له، وفي قبال هذا التوثيق هناك طعن فيه، وقلنا أن الطعن وارد في روايات تامة سندا ومعتبرة سندا، وطعن يصل إلى حد الاتهام بالزندقة وأمثالها. زين، فكون نجي نشوف أنه شنو حال هذا الرجل، شلون نقدر يعني نوقع الانسجام بين هذا التوثيق ثقة ثقة على ما ينقل الكشي عن حمدوه، وبين ماذا؟ وبين هذا الطعن الوارد في حق هذا الرجل إذا كان رجلا ماذا؟ رجلا واحدا. الكشي كما قلنا ظاهره التعدد، جدا واضح أنه ظاهر في ماذا؟ في أنه تعدد. جماعة من المحققين تبعوه في ذلك أنه أكو عندنا تعدد، أكو عندنا مشرقي وأكو عندنا عباسي، هذا غير هذا، هذا ممدوح ثقة وذاك مذموم ومطعون فيه. منهم الوحيد في التعليق أيد ما ذهب إليه، يعني ما هو ظاهر الكشي، صاحب منهج المقال، صاحب منتهى المقال، المحقق الكاظمي شيخ عبد النبي في الجزائري، شيخ عبد النبي في الحاوي أيضا ذكر عنوانين ومدح الأول وذم الثاني، ذكرهما هكذا. لكن كل هذا في مقابل النجاشي، النجاشي لا يبدو منا أنه هو رجل واحد، مرة يدعى بالعباسي ومرة يدعى بماذا؟ بالمشرقي، مرة يدعى بهذا ومرة هو رجل واحد، هذا هو ظاهر النجاشي. مضافا إلى أنه ذكر هاشم بدل شنو؟ بدل هشام، مو هشام بن إبراهيم العباسي، هاشم بن إبراهيم العباسي بنكررها مرة ثانية، أما عند ذكر طريقه إليه إلى كتابه. السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية جزم باشتباه النجاشي في كلا الموردين، هم في دعوة الوحدة، ولو ما دعا الوحدة صريحا ظاهر كلامه يعني، جزم باشتباهه في عدم التعدد، وجزم باشتباهه في الاسم أنه اسم هاشم لا هشام، قال كل منهما اشتباه جزمان حتما أمثال هذه العبائر. اللي يبدو من خلال تتبع ما ورد في العباسي وما قيل في ترجمته وما قيل في ترجمة المشرقي، يبدو أن ما قيل في حق هذا العنوان بشكل عام نقول هشام ابن إبراهيم، يبدو من خلال المجموع أنه احتمال التعدد أقرب من احتمال ماذا؟ من احتمال عدم التعدد. السائق أن النجاشي شلون يعني نعالج النجاشي؟ مو إنسان عادي يقال له المشرقي، يعني اشتبه عليه هذا الأمر، لم يراجع كتاب الكشي، وعن كتاب الكشي واضح في أنه هناك شخصان متعددان خب يشتركان في الاسم، في اسم الأب، وفي أن كل منهما من أصحاب الرضا عليه السلام، هذا كله صحيح، لكنه هو فرق بينهما. النجاشي لم يراجع ذلك، كيف قال بأنه يقال له ماذا؟ المشرقي هشام ابن ابن قلوا يا ابن إبراهيم العباسي، يقال له ماذا؟ يقال له المشرقي. هذا شلون حصل من النجاشي؟ هذا ليس واضحا. ليبدو والله العالم، أنا أحتمل قويا أن النجاشي العنوان اللي ذكره يريد به الثقة، يريد به اللي احنا نقول المشرقي، يريد به هذا. غاية الأمر أن هذا المشرقي يحتمل كما ذكره الوحيد، احتمل الوحيد في الاحتمال أنه هو أيضا عباسي، يعني أكو عندنا واحد بناء على التعدد اسمه هشام بن إبراهيم العباسي المطعون به الزنديق الكذا الكذا إلى آخره، ذاك واحد. أكو عندنا هشام بن إبراهيم الثقل المشرقي اللي يرد في الروايات كثيرا، يروي عن البزنطي كما في روايته وغيرها من الروايات، البزنطي يروي عن المشرقي في غير هاي الرواية أيضا يروي عنه. هو النجاشي في صدد ترجمة هذا الرجل، لكن هذا أيضا يلقب بماذا؟ بالعباسي. الوحيد يقول بأنه منشأ هذا اللقب في هذا الثاني بأنه العباسي، هو هيك يحتمل بأن هذا هشام المشرقي هذا أبوه يقول هو إبراهيم ابن محمد ابن عباس الختلي، وهو معنون في كتب الرجال إبراهيم ابن محمد ابن عباس الختلي، وهو معنون في كتب الرجال كما قلنا إلى ترجمة. الوحيد يقول هذا أبو هشام صاحبنا، بدليل أن هشام أيضا يلقب بيش بالختلي كما نقلنا ذلك عن حمدويه وإبراهيم ابن نصير الكشي على ما ذكره الكشي، أيضا يلقبان بماذا؟ بالختلي. يقول إبراهيم اللي هو أبو هشام هو ذاك الرجل، وعباسي جايته من اسم الجد، لأنه هو هشام ابن إبراهيم ابن محمد ابن عباس الختلي، فيقول متعارف أنه يلقب نسبة إلى الجد، يلقب بماذا؟ بالعباس. هيك يحتمل الوحيد، ما كفت قرينة واضحة على هذا الاحتمال، لكن احتمال كاحتمال يطرح. المظنون قويا أن النجاشي في مقام ترجمة الثقة، في مقام ترجمة ماذا؟ ترجمة محمد هشام بن إبراهيم المشرقي اللي هو ثقة ثقة، لأنه هو المتعارف في ماذا؟ في الأسانيد، المتعارف في الأسانيد المشرقي، المتعارف في الأسانيد هو هذا، وهو الذي ذكر في ترجمته وأحواله، هذا ما ذكرناه وما نقلناه وما لم ننقله عنه، وهو صاحب الكتاب، هو صاحب الكتاب، لكن لم يذكر أنه صاحب كتاب. ذاك العباسي أصلا لم يذكر أنه صاحب كتاب، هذا هو صاحب الكتاب. المناسب أن النجاشي عندما يذكر هذا العنوان ويذكر أن له كتاب ويذكر طريقه إلى ذلك الكتاب، مظنون قويا أنه يقصد به ماذا؟ المشرقي. سغاية الأمر أنه شلون قال عباسي، سيجي احتمال الوحيد لعله كاحتمال ليس إلا، المظنون قويا أن النجاشي بصدد ترجمة هذا الرجل الثقة، والمظنون قويا أيضا التعدد كما هو يكاد يكون صريح الكشي، وجماعة من المحققين تبعوه في ذلك الظاهر التعدد. هذا غير هذا، العباسي غير المشرقي، وعليه بناء على هذا الكلام حينئذ الرواية تصح سندا، لأن المشرقي هشام بن إبراهيم المشرقي هذا ثقة ثقة كما قلنا. سألي يريد يوسوس بهذا، يقول كل هذا ما ينفعني، ما يخلق عندي حالة اطمئنان، ولأن كلام الكشي كلام النجاشي يقف حجر حفرة أمام هذا. النجاشي يقول هذا المشرقي هو العباسي، أن المشرقي المشرقي هو العباسي، هشام بن إبراهيم العباسي يقول يقال له ماذا؟ المشرقي هو العباسي. فهي الرواية من تجينا أن المشرقي ينقل لنا رواية عن الإمام عليه السلام يكون هو العباسي، والعباسي ورد فيه طعن كثير، أفرض ورد فيه بناء على الاتحاد ورد فيه أيضا ماذا؟ توثيق. شنو الصناعة تقتضي في باب تعارض الجرح والتعديل؟ تقتضي الصناعة تقتضي التساق والبناء على عدم وجود توثيق لها. ما نريد نقول بما قاله القدماء من تقديم الجرح على المادح، ما نقول تقديم الجرح على المادح مثلا، لا، وأنه نقول يتعارضان يتساقطان، يتعارضان يتساقطان، فلا يبقى توثيق لهذا الرجل، لأن التوثيق سقط بالمعارضة مع ماذا؟ مع الجرح. إذا هج واحد وسوس بهذا الشكل حينئذ يكون يتوقف في هذه الرواية، ولا تكفي رواية البزنطي عنه، لأنه على احتمال أن يكون المشرق هو العباسي، أن العباسي ورد فيه طعنون، ولا تكفي رواية البزنطي عنه. هذا هو حال سند الرواية. وأما الدلالة، الدلالة ما بها مشكلة من حيث استفادة المفهوم منها، من حيث استفادة المفهوم منها ما بها مشكلة. السيد الخوي قدس الله ذكر في البحث السابق في بحث الإفطار، ذكر بأنه هاي الرواية هي الرواية الوحيدة التي ذكر قيد التعمد فيها في كلام المعصوم عليه السلام. يقول كل الروايات قيد التعمد وارد في كلام السائل، لكن هذه هي الرواية الوحيدة اللي ذكر فيها قيد التعمد في كلام المعصوم عليه السلام، ويكون لها مفهوم. شنو مفهومها؟ مفهومها هذا، أن من أفطر لا عن عمد فليس عليه شنو؟ عتق رقبة. وهذا أنا أثبته، أن عتق الرقبة يدور مدار شنو؟ العمد والاختيار، هذا محل كلامنا عنه، فيكون لها مفهوم. غاية الأمر هو ناقش في سندها هناك، وإن كان خالفه في المعجم إلى كلام متهافت في 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 هنا، قال رواية المشرق ضعيفة، كأنه باني على الوحدة أن المشرق هو العباسي، وقال هذا الرجل لم تثبت وثاقته بل ثبت ذمه والطعن فيه، فالرواية ساقطة سندا، ولذا لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار ماذا؟ على اعتبار التعمد والاختيار. لكن في الدلالة ما ناقش، واضح يعني، هو يرى أن الرواية تامة دلالتان، بمعنى أن لها مفهوم ينفي ماذا؟ ينفي وجوب الكفارة عند الإتيان بالمفطر لا عن عمد. وغير من الفقهاء والمحققين كان دليلهم هو هذا، نقلنا عن السيد الحكيم، وغير من المتقدمين أيضا استدلوا برواية ماذا؟ المشرقي، على أن الكفارة مشروطة بماذا؟ ترتب الكفارة مشروط بالعمد والاغتيال لورود هذا القيد في كلام المعصوم عليه السلام. منشأ هذا من يجي؟ منشأ هذا ظاهر هذا أنهم يفهمون من هذه العبارة الواردة في الرواية أنها بمثابة التعليق، بمثابة الشرطية، بمثابة شرطية هي الرواية هكذا تقول. تقول الرواية بأنه من أفطر، إمام عليه السلام يقول من أفطر في يوما من شهر رمضان، يوما من شهر رمضان، ها شنو؟ متعمدا. من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنا. هاي الرواية، هذا الإمام كتبها بخطه. المفهوم من يجي؟ مفهوم أن هذه منزلة الشرطية، كأنه قال من أفطر يوما من شهر رمضان وكان أو إذا كان شنو متعمدا، هذا معناه من أفطر يوما من شهر رمضان بهذا القيد إذا كان متعمدا حينئذ عليه عتق رقبة. مفهومه شنو؟ أن من أفطر يوما من شهر رمضان لا عن عمد فليس عليه شنو؟ عتق رقبة. هذا المفهوم لابد أن يكون بهذا البيان، أن قيد التعمد أخذ في كلام الإمام، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الحكم يدور مدارة. فإذا التعمد موجود أكو كفارة، انتفى التعمد تنتفي ماذا؟ تنتفي الكفارة. هذا اللي ذكره. المشكلة في الحقيقة في الرواية لا ينحصر بهذه التي أثرناها، وإنما الرواية بها مشكلة أخرى. المشكلة الأخرى ترتبط ببحث أصولي. في بحث الجملة الشرطية هناك يذكر بأنه مرة يكون الجزاء واحد ومرة يكون الجزاء شنو؟ متعدد. الجزاء مرة يتضمن حكمين ومرة يتضمن شنو؟ حكما واحدا. الجزاء اللي يتضمن حكم واحد ما به كلام، واضح أنه بناء على مفهوم الشر هذا الجزاء ينتفي بانتفاء شنو؟ بانتفاء الشر. لكن حينما يتضمن الجزاء حكمين كما في روايتنا، في روايتنا يقول من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنا، وشنو ذي الرواية باللغة؟ وليصم يوما آخر مو وليصم يوما بدل يوم. يعني رتب حكمين على هذا الموضوع، الكفارة ووجوب القضاء. وجوب القضاء الكلام يقع في هذا، بأنه في حالة من هذا القبيل ايش نفهم من الجملة الشرطية؟ هل نفهم من الجملة الشرطية أن الشرط هو بلحاظ كل واحد من الحكمين على نحو الانحلال، على نحو الانحلال، أو لا نفهم أن الشرطية شرطية بلحاظ مجموع الحكمين، مجموع الحكمين مو بلحاظ كل واحد منهما مستقلان؟ الاستدلال بالرواية يبتني ماذا؟ يبتني على الأول، أن نلزم بالانحلال بلحاظ الشرطية. فكأنه قال بأن من أفطر متعمدا، من أفطر يوما من شهر رمضان وكان متعمدا فعليه عتق رقبة، أي واحد الانحلال هذا معنى. ثاني، من أفطر يوما من شهر رمضان وكان متعمدا فليصم يوما مكان يوم، يعني يجب عليه القضاء. هذا نقدر نستدل به، ما في مشكلة. ليش؟ لأنه احنا نأخذ بالأول، والأول يقول بأن التعمد قيد وشرط في ماذا؟ في وجوب الكفارة. فإذا انتفى التعمد ينتفي وجوب الكفارة، وهذا هو المطلوب. وأما إذا قلنا لا بعدم الانحلال، لأن هذا معنى الكلام أن المعلق على الشرط هو مجموع الأمرين، مجموع الحكمين معلق على هذا الشرط. فإذا انتفى الشرط ماذا ينتفي؟ ينتفي مجموع الحكمين، ينتفي الجمع بين الحكمين. إذا أفطر لا عن عمد لا يجب عليه أن يجمع بين الكفارة والقضاء. هذا هل ينافي وجوب الكفارة عليه؟ ها؟ ما ينافي وجوب الكفارة عليه، ما ينافي وجوب. هذه الجملة تقول بأنه عندما يفطر لا عن عمد ما ينتفي بانتفاء الشرط هو الجمع بين الحكمين، لا يجب عليه أن يجمع بين الحكمين. هذا لا يعني أنه لا يجب عليه الكفارة، ها؟ قد ينتفي الشرط لا تجب عليه الكفارة. فمن يفهم من هذه الرواية حينئذ ما ينفعنا في المقام؟ من يفهم؟ نفهم منها ما ينفعنا في المقام بناء على الأول، بناء على الأول. خب هاي خلص الوقت، جاوز، نكمل الحديث عن الرواية في اليوم القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد.